الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك وقود النار. وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق أن مر بنا الآيات الدالة على موقف المؤمنين من كتاب الله تعالى، وأنهم يؤمنون به كله ويقولون كل من عند ربنا، وأنهم يدعون الله تعالى أن لا يزيغ قلوبهم بعد الهداية. ثم ذكر المولى جل وعلا حال أهل الكفر، فقال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى عن الكفار بأنهم وقود النار، وأن ما عندهم من الإمكانات المادية والبشرية لن تحول بينهم وبين ذلك. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. كثرة الولد أو كثرة المال أو قوة العتاد أو كثرة الجاه والسلطان، هذه لا تدفع عنهم ما يستحقون من العقاب، ولن تغني عنهم شيئا. وهذا يدعونا إلى أن نتأمل حال الناس الذين يعتبرون أو ينبهرون بما عليه أهل الكفر، وخاصة في هذا الزمن الذي تفوق فيه الغرب بالتقنية والماديات والصناعات المعقدة، فصار بعض أهل الإسلام يظن أن ما هم عليه من حال هو الصواب، ويتنازل عما هو عليه من عقيدة وعبادة وأخلاق، ويريد التأسي بأولئك القوم. ينهزم كثير من الناس في هذا الزمن أمام المدنية الغربية ونحوها، ويظن أن ما عليه أولئك القوم هو الصواب. ولهذا تسمعون بين حين وآخر من يدعو إلى ما عليه الغرب من خلق رذيل، من عدم التزام بآداب وأخلاق، ويسبق ذلك التخلي عن عقيدة الإيمان والتوحيد. كثير من الناس في زمننا هذا مما يتكلمون بلغتنا، يدعون إلى أن نتخلى عن كثير مما نحن عليه من مسائل العقيدة والعبادة والخلق تأسيا بأولئك القوم. من أمثلة ذلك ما يدعو إليه تلاميذ الغربيين من تبرج المرأة، ومن تسيب الشباب، ومن عدم التعقيد في الالتزام بالصلاة، وظنهم أن أداء الصلاة في أوقاتها 5 مرات أسلوب معقد، وأنه يكفي الإنسان أن يصلي مع المصلين ويولي مع المولين. هذه الأمور مكمنها وسببها هو الانبهار بما عليه أهل الخنا والردى من أهل الغرب الذين تحللت أخلاقهم وصارت في نظر بعض الناس مثالا يحتذى. الله تبارك وتعالى يبين أن الكافرين مهما تقدموا وتفوقوا في النواحي المادية فأن هذا لا يغني عنهم شيئا، وأنهم أمام الله جل وعلا وقود للنار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، عندهم جميع أنواع الأسلحة الفتاكة، وعندهم أموال هائلة، وعندهم عسكر كبير، لكن هذا لن يغني عنهم شيئا ولن يخلصهم من عقوبة الله تعالى وعذابه، وهم سيكونون الحطب للنار، وأولئك هم وقود النار يعني حطبها، كدأب آل فرعون، أي كحال آل فرعون والذين من قبلهم قوم عاد وثمود ونوح، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. فرعون ادعى الألوهية والربوبية وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وهلك هو وقومه بأبسط الأمور بالماء، ماء معروف، ودخله وأطبق عليه الماء وغرق بأبسط الأشياء وأسهل الأمور. والذين من قبلهم ثمود بالصيح، وعاد بالريح، وقوم نوح بالماء الأمطار، وكلها أشياء ليست غريبة، أشياء معروفة، لكن إذا أراد الله تعالى أن يحول هذه النعم إلى نقم صارت كذلك. فالمطر نعمة ويكون نقمة وعذاب، والهواء نعمة ويكون نقمة وعذاب، ومياه البحار نعمة وتكون نقمة وعذاب، لأن هذا ملك الله، والله تعالى إذا أراد شيئا لا رد له ولا معقب لحكمه. وقوم فرعون وقوم صالح وقوم هود وقوم نوح كل هؤلاء كانوا من أقوى الأمم، مدينة إرم لعاد لن يخلق مثلها في البلاد. التقنيات الحديثة الموجودة الآن ما وصلت إلى ما وصلت إليه المباني والمدن التي بنوها في الأحقاف. ومع هذا هلكوا بالريح وما دفعت عنهم شيء، ولم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من شيء. وهكذا في كل زمن وفي كل عصر وفي كل مصر، إذا أن الناس تجاوزوا حدود الله تعالى فإن الله جل وعلا ينتقم منهم في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة هم وقود النار، وفي الدنيا لا يستطيعون الفتاة مهما كان عندهم من العدة والعتاد، فلن تغني عنهم أموالهم ولن تغني عنهم عساكرهم وجيوشهم من الله من شيء. وعلى هذا فيجب أن يكون المؤمن واثقا بالله تبارك وتعالى، ملتزما بشرعه، متأدبا بآداب الإسلام، ولا يغتر بالمظاهر البراقة، وإنما يكون معتمدا على الله جل وعلا، متوكلا عليه، واثقا بنصره وتأييده لأوليائه على أعدائه.
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين فقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
ثم ذكر المولى تبارك وتعالى آية أو آيات أخرى تبين ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم ويهود المدينة، وكذلك ما حصل له في بدر. فقال جل وعلا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل يا محمد للذين كفروا وهم اليهود الذين كانوا يدعون أنهم أهل غلبة وأهل قوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يهود المدينة في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا في بدر. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. قل لليهود: ستغلبون، لا تغتروا وتقولوا إنكم أقوى من قريش وأننا لا نستطيع أن نغلبكم، بل ستغلبون وتحشرون بعد ذلك إلى جهنم، هذا هو مقركم النهائي، وهذا المقر مقر بئيس، بئس المهاد. المهاد هو ما يوضع للصبي الصغير الرضيع من أماكن ناعمة تحيط بجسمهم من الفراش، فهؤلاء اليهود فراشهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال جل وعلا: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن ذلك في كتاب إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول: يا يهود، لكم آية وعبرة في حادثة حدثت بين محمد صلى الله عليه وسلم وقريش في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه، وأخرى كافرة وهم كفار قريش في معركة بدر. التقوا، وكان هذا اللقاء أن كل فريق يرى الفريق الآخر أنهم ضعفاء، فالمسلمون يرون الكفار ضعفيهم، يرونهم مثليهم، والكفار يرون المسلمين مثليهم. كان عدد المسلمين 317، وعدد الكفار كان ما بين 1000 إلى 900، وكانت قد جاءت آيات أخرى تبين أن الله تعالى قلل الكفار في أعين المسلمين من أجل أن يقدموا على الحرب، حتى أنهم إذا وصلوا والتحمت الصفوف رأوا أن الكافرين كثير، من أجل أن يشدوا من عزمهم ويتقووا في الدفاع، بينما كان قبل المعركة قد قلل الله تعالى المسلمين في أعين الكافرين لأجل أن لا يتراجع الكفار عن الحرب فيهاب المعركة ويتراجع عن الدخول فيها، حتى أنها إذا التحمت المعارك صار كل فريق يرى الفريق الآخر مثليهم كما في هذه الآية. والآية الأخرى في قوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، هذا في سورة الأنفال. فهذا كان قبل بدء المعركة لأجل أن يعزم كل فريق على مقابلة الفريق الآخر معتقدا أنه منتصر عليه، حتى أنها إذا اقتربوا والتحموا انعكست وصار كل فريق يرى الفريق الآخر ضعفه، كما في هذه الآية: يرونهم مثليهم رأي العين، أي أنهم يرون بأعينهم هذا العدد وهذا الحشد الذي يقابله. والله يؤيد بنصره من يشاء، الله تبارك وتعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. 317 من المسلمين وليس معهم من السلاح إلا اليسير، ولا من المتاع إلا الزهيد، وقابلوا 1000، وكان معهم أقوى سلاح موجود في وقتهم، وكانوا يعيشون حياة بطر وأشر وكبر وغرور، ومع هذا كانت الدائرة انهزام الكافرين، العدد الكثير أمام المسلمين. هذا فيه موعظة وعبرة لأصحاب الأبصار النيرة الذين ينظرون بعين البصيرة الواعية، والذين يدركون عواقب الأمور ويخططون للأمور المستقبلة فيعتبرون ويتعظون. فالله تبارك وتعالى يقول هذه النتيجة التي حصلت فيها عبرة لأصحاب الأبصار، أي الذين يستعملون بصرهم استعمالا صحيحا ويحسبون لكل أمر حسابا. وعلى هذا فانتبهوا يا يهود، لا تكونوا مثل قريش فتظنوا أنكم على مقدرة من الانتصار على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا ينصر من يشاء، وليس النصر بأيديكم ولا باعتبار كثرة العدد ولا باعتبار ضخامة العدة وجودتها، إنما المعتبر في ذلك هو تأييد الله تعالى بنصره وإعانته لأوليائه، وليست الماديات هي المعتبرة. وعلى هذا فينبغي أن يكون كل إنسان في موازينه معتمدا على الله جل وعلا ومعتقدا أن الله تعالى ناصرا من ينصره، كما قال جل وعلا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإذا أن الناس تهاونوا في أمر الله وتساهلوا في دين الله فإن الله جل وعلا يصيبهم بالمصائب ويهزمهم ويوالي عليهم النكبات والكوارث. نسأل الله تعالى السلامة والعافية من كل سوء، كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويؤيد المجاهدين في سبيله في كل مكان في فلسطين وكشمير والشيشان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز تعلم القرآن على معلم مبتدع صوفي؟ نقول ينبغي للإنسان أن يتعلم على أهل الفضل والتقى والصلاح وصاحب العقيدة السليمة، وأن لا يكون للمبتدعة فضل عليه، والإنسان دائما يتأثر بمن يعلمه ويكون له عليه فضل وإحسان. وينبغي للإنسان أن يختار من المعلمين الذين يعلمونه العلم والعمل الصالح، فأهل البدعة يعلمون البدع ويرغبون طلابهم وتلاميذهم عليها، فلا يصلح أن يكونوا معلمين للقرآن، إنما ينبغي أن يكون معلم القرآن من أهل الصلاح والفضل والتقى والاستقامة، لا أن يكون من أهل البدع والضلال. يقول إنسان اعتمر وأخذ من رأسي من هنا وهناك ولم يقصره كله، هل عليه شيء؟ نقول لا، ليس عليه شيء، لكن مستقبلا ينبغي أن يعمم شعر رأسه بالتقصير، لأن التقصير مثل الحلق يكون عاما، فهو قد تحلل بأخذ بعض شعرات منه، لكن مستقبلا حتى يكون تقصيره سليما ينبغي أن يكون يعمما لشعر رأسه. يقول من يفجر نفسه أو يلغم نفسه لكي يقتل أكبر عدد من اليهود، هل يكون هذا شهادة أم قتل نفس؟ نقول هذا يكون قتل نفس ولا يكون شهادة، هذا ليس من الأعمال المشروعة، هذا ليس أسلوب من أساليب الجهاد. أسلوب الجهاد أن تقاتل العدو مع محافظتك على استبقاء نفسك، لا أن تكون أول تكون متيقنا أنك مقتول 100%، هذا من الخطأ، إنما ترمي بما معك من سلاح عليهم وتفر، هذا هو العمل الصحيح. أما أن تجعل في بدنك أو ملابسك أو نحو ذلك سلاحا يتفجر أول ما يتفجر بك أنت، هذا من الخطأ والعمل غير المشروع. وهذا من قتل النفس. يقول هل حلق اللحية مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته؟ هل أحد منكم سمع بهذا؟ هل أمر أحد أن يحلق لحيته؟ هل أقر أحد على حلق لحيته؟ أبدا، كل هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وقد جاءت حديث كثيرة تدل على وجوب إعفائها بأوامر صريحة، فقال أكرموا اللحى، جزوا الشوارب، أرقوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، وبين أن حلقها فيه تشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، وعلى هذا فلا يجوز حلقها ويجب إعفاؤها ويجب جز الشارب. واللائق بالإنسان أن يكون متأسيا بخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يشبه الأنذار والأراذل من اليهود والنصارى ونحوهم. هذا يقول إن والدته ملتزمة بطاعة الله تعالى، ولكنها تحب سماع التلفزيون، وحاولت منعها أكثر من مرة ولكن لم تستجيب، فما الحل؟ الحل شيل التلفزيون وأبعد عن منزلك، ادعي أنه فسد وأنك تريد إذا ذهب به إلى الورشة لإصلاحه ولا تأتي به. يقول الإنسان أثناء الصلاة هل ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول ينظر إلى موضع سجوده. يقول ما حكم التمسح بستارة الكعبة المشرفة؟ نقول لا يجوز، عمل محرم ولا يجوز، والإنسان لا يستلم من الكعبة إلا الركن اليماني والحجر الأسود، وهو استلام عبادة وليس تبركا، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه وقف عند الحجر الأسود وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فالإنسان يتعبد لله بتقبيله واستلامه والإشارة إليه، وكذلك استلام الركن اليماني، لا على اعتقادي أن الكعبة تنفع، فإن النفع إنما هو من الله جل وعلا، والبركة من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فلا يصلح ما عليه بعض الناس الذين يمسحون ملابسهم، أو عندما يستلم الركن أو الحجر يمسح صدره ووجهه، أو أنه يأتي معه بمنديل أو مسبحة ويمسح بها شيئا من الكعبة، كل هذا من الأعمال المبتدعة التي لا تجوز. يقول من هم الذين ينطبق عليهم ما ملكت أيمانكم؟ ملك اليمين هم العبيد المملوكين الذين يباعون ويشترون، وهم الآن غير موجودين، وهذا يسمى بالرق، والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، إذا حصل بين المسلمين والكفار معركة فقام المسلمون وعسروا بعض الكفار، فإن للحاكم أن يحكم عليهم بالرق ويصيرون عبيدا يباعون ويشترون كما تباع السيارات والأثاث والمباني ونحوها، وعتقهم فيه أجر وثواب إذا كانوا مؤمنين. ولهذا كانت الكفارات كثير منها، أو كل الكفارات، كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الوقف عن رمضان وكفارة اليمين، كلها فيها عتق رقبة، وعتق الرقبة معناها أن تخلص عبدا مملوكا من الرق وتحوله إلى حر لوجه الله تعالى. يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل سبع تمرات في اليوم لم يضره سحر ولا سم. هذا جاء لفظه من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر يومه، فهذا خاص العجوة. وقال بعض أهل العلم أنه يشمل كل ثمور المدينة، لكن النص جاء على نوع منه اسمه العجوة. هذا السائل يقول هل بيع المواصلات أو هل بيع الواصلات؟ مش الواصلات، ننصح بالسؤال. صح السؤال وينه؟ ما هو واضح، ما نعرف السؤال. يقول أنا مقيم في الطائف وكنت ناوي للعمرة من الطائف، وجاءني اتصال أن أستقبل معتمرين بمطار جدة، ولأني أنا وهم بمكة، فهل أنوي العمرة من مسجد التنعيم أو أذهب إلى ميقات الطائف؟ نقول ترجع إلى الطائف وتحرم من ميقات السيل أو ميقات وادي محرم، هذا الواجب عليك، فإن أحرمت من دون ذلك وجب أثمت وعليك دم ويذبح في مكة. يقول إذا كان إنسان يعمل في بنوك وفنادق سياحية تقدم مشروبات روحية، هل العمل حرام أم لا؟ نقول المشروبات الروحية هذا المقصود بها الخمر، نسأل الله العافية، لأنها تذهب الروح ويصير الإنسان كأنه لا روح فيه، يعني أن روحه التي كرمه الله تعالى بها تصير غير مستعملة استعمال صحيح، لأن الإنسان يزول عقله ويصير مثل المجنون أو مثل الكلب والحمار، بل الكلب والحمار أحسن منهم لأن عنده حاسة شم ما يشرب إلا الأشياء التي يستسيغها، والإنسان يستعمل هذه الأشياء وهو لا يجوز له وممنوع من استعمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة من عشرة أوجه، بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وبائعها وشاريها وساقيها وشاربها، فالشارب واحد وتسعة ما شربوا لكنهم كلهم لعنوا لأنهم أيدي مساعدة على ترويج هذه الخمرة التي هي أم الخبائث. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يشتغل في فندق يقدم الخمور، أو يشتغل في بنك يتعامل بالربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكله وكاتبه وشهده وقال هم سواء، فلعن عشرة في الخمر وخمسة في الربا. فإذا كان الإنسان عونا على نشر المحرم فهو من الملعونين، لأنه من المفسدين للمجتمع والمتعاونين على فساد المجتمع، وديننا يريد لهذا المجتمع يكون سليما من الآفات والأمراض والأوبئة، وأن لا يتعاون أهله على الرذيلة، وإنما يجب أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى كما قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون على الإثم والعدوان ممنوع في ديننا. وعلى هذا فما يكتسبه الإنسان من رواتب في هذه المحلات يعتبر محرما، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يقول نقوم بولائم على الأموات وجمع القراء، هل هذا العمل يصل ثوابها إليهم أم لا؟ نقول هذا العمل هل عمله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توفي أحد من أقاربه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن الميت وقف عند رأسه ودعا له وقال اسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ثم ينصرف وبهذا تنتهي، ويعز صاحب المصيبة إما في المسجد أو في المقبرة أو في الطريق، أو يذهب إليه الإنسان ويعزيه دون جلوس عنده لأن الجلوس يؤذيه، ولا يجتمع الناس عند صاحب المصيبة يأكلون ويشربون ويتنعمون ويؤذون، وإنما كانوا يدخلون السرور والإنس على صاحب المصيبة وينصرفون. لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم، صنعوا طعام وذهبوا به وأعطوه آل جعفر ورجعوا، ما جلسوا عند آل جعفر يأكلون معه، وما جمعوا الجيران ولا الأقارب وقال تعالوا نأكل الطعام عند آل جعفر، بل لأن آل جعفر أتاهم ما يشغلهم عن أن يصنعوا طعاما لأنفسهم، اصنعوا أنتم طعام وأرسلوه لهم بس. هذا هو عمل السنة الصحيحة. أما إقامة ولائم وإحضار مقرئين واجتماع الناس وشرب قهوة ودخان ونحو ذلك من الأمور، فكل هذا من الأعمال المبتدعة التي تتنافى مع معنى التعزية، لأن التعزية معناها التسلية وليست معناها الإرهاق. وإذا كان الإنسان عنده مناسبة فرح، إذا كان عنده مناسبة فرح يشيل هما ويخسر ويتعب لاجتماع الناس عنده، فكيف إذا كان عنده ألم وحزن ويجتمع عنده الناس ويؤذونه؟ كل هذا من الأمور المحدثة المبتدعة المخالفة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتأسى بعمله ويسير على منهجه. وأما القراء الذين يجمعون ويعطون مبالغ من المال فهؤلاء لا أجر في قراءتهم، لأنهم من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هو ما قرأ القرآن طاعة لله ولا محبة في القرآن ولا محبة للميت، وإنما قرأ القرآن لأجل أن يعطى مبلغ من المال، وهذا هو أجره، فلا ثواب يصل الميت من قراءته. هذا يقول كلما تحدثت إلى امرأة تسكن معي في النزل يقول ببعض ذكرى من غير سوء نية مسبقة في نهار رمضان ولا يخرج مني شيء في محل صوم ووضوء، ما أدري هل السائل رجل أو امرأة؟ إذا كان السائل رجل فهذه المرأة هذه أجنبية منك، لماذا تتحدث معها؟ لا يجوز لك هذا الأمر، والظاهر من كلامك أنك تتحدث معها بكلام ربما يدعوك إلى الاستمتاع بشيء منها، إما بجمالها وإما بكلامها. والمرأة الأجنبية لا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى شيء منها ولا أن يخلو بها ولا أن يتحدث معها حديثا لا فائدة فيه، كما لو سألها عن مكان أو نحو ذلك مما يترتب عليه مصالح. أما حديث للذكرى أو حديث لأمور أخرى فهذا العمل محرم ولا يجوز، ولا يجوز له أن يخلو بالمرأة ولا أن يستمتع بشيء من النظر إليها. وعلى هذا فإذا كان نزل منه ملي أو مذي فإنه يجب عليه قضاء هذا اليوم، وعليه التوبة إلى الله لأنه أفسد صيامه وفعل محرما وانتهك حرمة الشهر. وعليه إذا كان خرج منه مني أن يغتسل، وإذا كان مذي أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ للصلاة. هذا يقول أخذت من جماعتي 500 ريال دين وستكون 700 نقد في بلادنا، أما الآن ازدادت إلى 1000 في البلاد، هل علي الصرف الأول إلى ما يصرف جديد؟ عليك أن ترد 500 ريال، ما ترد بعملة بلدك، ترد 500 ريال، أنت اقترضت 500 ريال ترد 500 ريال، وليس عليك زيادة عليها ولا ريالا واحدا، فإن زاد فهو ربا. أما لو تغير سعر الصرف فإنك تردها بسعر يومها، إذا كنت لا تجد العملة الريال تردها وفيه عملة بديلة في بلادك تردها به، فتردها بسعر اليوم الذي حلت فيه. نقول ما حكم الخوف من الأولياء والصالحين الأموات ودعائهم وتقريب القرب إليهم والنذر، وهل يكون صاحب هذا الفعل منتسب للإسلام؟ هذا تكلمنا عنه بالأمس وقلنا أن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. الإنسان يجب عليه أن يخاف من الله تبارك وتعالى وأن يعتقد أن المدبر لهذا الكون هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، فإذا كان فيه ولي شريك لله جل وعلا فيفسد الأمر. إذا كان الله يأمر وهذا ينهى، أو إذا كان الله يعطي وهذا الميت يمنع، فهذا ما يصلح، ما ينتظم الكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كيف يكون هذا من إنسان يعقل؟ الله جل وعلا هو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ويعز ويذل، وأنت تعتقد أن هناك إنسان ميت شريك لله في هذا العمل؟ هذا هو عقيدة كفار مكة، كفار قريش، وهو عقيدة الذين كذبوا نوح، والذين كذبوا إبراهيم، والذين كذبوا موسى، والذين كذبوا عيسى، والذين كذبوا سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بعثهم الله لأجل أن يبينوا للناس معنى التوحيد، وكل واحد يقول لقومه أن يعبدوا الله، يعني لا شريك له. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وعلى الإنسان أن يدرك أن الشيطان عدو للإنسان، وأنه قال عندما طلب من ربه أن يبقيه إلى يوم القيامة فأعطاه الله ذلك، قال عن أولاد آدم لا احتنكن ذريته إلا قليلا. فيجب على الإنسان أن يدرك أن الشيطان عدو له، وأن يبتعد عن هذه الأمور، وأن يكون من أهل التوحيد. إذا قال لا إله إلا الله أن يعتقد ما تدل عليه، أما أن يقول لا إله إلا الله وهو يعمل بخلافها فلا يصلح، فهو يكذب نفسه بعمله. فمن يعتقد أن الأضرحة تنفع أو تضر ويذبح لها وينذر لها ويخافها ويرجوها فهذا مشرك شركا أكبر، لا فرق بينه وبين أبي جهل وأبي لهب. هذا يقول يحتج بعض الناس بجواز الصلاة في مسجد فيه ضريح للمسجد النبوي. نقول هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست في المسجد وإنما هي خارجه. وقد ورد أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فكان عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، فمات في حجرة عائشة فدفن فيها وليست داخل المسجد. يقول بعض الناس يطالب من أتباعه ونحو ذلك كل سنة أن يركعوا له وتسمى بيعة عندهم، فما حكم هذا؟ نقول هذا كفر لا يجوز. الركوع إنما هو لله جل وعلا، وكذلك السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت عامرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها لعظيم حقه عليها، ومع هذا لم يأمرها، لأن السجود لا يكون إلا لله جل وعلا، وكذلك الركوع. هذا يقول أنا مقاول وبنا، وأصبح من الصعب في بلادي الحصول على مشروع عمل إلا عن طريق الرشوة، فما الحكم؟ نقول الرشوة ملعون، آكلها وموكلها والواسطة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وقال هم سواء. فلا يجوز التعامل بالرشوة، لأنها من وسائل إفساد المجتمع، ومن وسائل العبث بمقدرات الأمة، ومن وسائل وجود البغضاء والشحناء وتقديم من لا يستحق وتأخير المستحق وإعطاء الحق لغير صاحبه. فكل هذا من الأعمال التي تمنع في ديننا. يقول الحديث الضعيف هل يعمل به في صالح الأعمال؟ الأحاديث الضعيفة إذا كان ضعفها يتقوى بالشواهد والمتابعات فإنه يؤخذ بها، أما إذا كانت لا تتقوى ضعفها متناهي فلا يؤخذ بها. يقول هل يجوز الطواف قبل صلاة الجمعة وهل الطواف عمرة؟ نقول الإنسان إذا دخل المسجد وأراد أن يطوف فله أن يطوف في أي وقت، لا إذا كان الإمام يخطب خطبة الجمعة أو كان الصلاة الفريضة تقام، فإن الإنسان إذا دخل يجلس يصلي ركعتين ويجلس. يقول: ما كيفية الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسكت ثم يسلم. يقول: ما حكم التقدم على الإمام بأن يصلي الإنسان أمامه؟ نقول: لا يجوز الإنسان أن يصلي في جهة الإمام أمام الإمام، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به فيكون المصلي خلفه، أما في غير جهة الإمام فلا بأس كما هو الواقع في الحرم. يقول: قدمت من بلاد مصر عن طريق الباخرة لأداء العمرة، ونزلت في جدة وذهبت إلى المدينة وأحرمت من أبيار علي، فهل علي شيء علما لأنني لم أحرم من الباخرة ولم أذهب إلى مكة؟ نقول: ما عليك شيء، لأنك قدمت إلى جدة قاصدا المدينة ولا شيء عليك. يقول: الصلاة في مكة للحرم 100,000، فهل يجوز الإنسان أن يصلي ما عليه من صلاة فائتة وتكون 100,000؟ الفوائد لا بد أن تقضى الصلاة بصلاة، فلو كان إنسان عليه 3 صلوات فوائد خارج مكة وأراد أن يقضيها بمكة فيقضيها 3، ولا يجزي عن الصلاة الواحدة، لا تجزي عن 100,000 صلاة، لكنها من حيث الأجر والثواب فإن لها أجر 100,000 وليس لها هذا القدر من حيث العدد بالإجزاء، وإنما من حيث الثواب والعجب الذي يدخره الله تعالى لمن يصلي في الحرم. يقول: هل البلغم يبطل الصيام وما كيفية العمل فيه أثناء الصلاة؟ البلغم إذا وصل إلى الفم وبلع الإنسان أفطر به ويحرم بلعه، والواجب عليه أن يتخلص منه بأن يلفظه وأن يكون معه منديل أو في طرف ثوبه أو نحو ذلك، ولا يجوز له ابتلاعه. يقول: ما حكم من يركع عند مدخل المسجد حتى لا تفوته الركعة، ثم عند قيام الإمام من السجود يمشي حوالي 7 أمتار لينضم إلى الصف بمقدمة المسجد، وكذلك الجلوس بين كل ركعتين؟ نقول: الإنسان إذا رفع الإمام رأسه من الركوع وهو لم يدخل في الصف فإن الركعة قد فاتت، لكن لو ركع ووصل إلى الصف قبل رفع الإمام صلبه من الركوع فإنه يكون قد أدرك الركعة. يقول: إذا صلى الإمام الوتر 3 ركعات متصلة وكان نية المأموم أن تكون ركعتين وركعة، فما حكم صلاتهم كاملة؟ نقول: صحيحة ولا شيء فيها. يقول: من ترك الصلاة هل يعتبر ممن حد الله ورسوله؟ وأن تجوز زيارته والأكل حتى لو كان أخاك؟ ترك الصلاة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز الإنسان بحال أن يترك الصلاة مهما كان ما دام عقله معه، ولا يؤخرها عن وقتها. وعلى هذا يجب نصحه وبيان الحق له، فإن استقام وزدم وإلا فلا يؤنس به ولا يزار ولا يؤاكل ولا يشار. يقول: العمرة هل لها وداع؟ وهل يجوز الوداع قبل الصلاة؟ نقول: العمرة لها وداع، لكن لو تركه الإنسان لا شيء عليه، خلاف الحج فإنه واجب ومن تركه فعليه دم. وإنسان إذا كان يريد أن يذهب بعد الصلاة لو طاف قبل الصلاة لا شيء فيه، يطوف ويصلي ثم بعد الصلاة يسافر. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ نقول: واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يجب على الإنسان أن يقرأها ولو كان الإمام يقرأها جهرا، فإن كان له سكتة يقرأها في وقت سكوت الإمام، وإن لم يكن له سكتة حيث أنه يصل السورة بالفاتحة فيقرأها المأموم بعد انتهاء الإمام من قراءتها والإمام يقرأ السورة. يقول يوجد عندنا قبل خطبة الجمعة يأتي مقرئ يقرأ القرآن في المذياع، فما حكم هذا؟ نقول هذا من الغلط والخطأ الذي ينبغي أن تترك الفرصة للناس ليقرأوا، كل يقرأ بنفسه لا أن يأتي إنسان ويقرأ. السنة أن كل إنسان يأتي إلى المسجد مبكرا ويشتغل بقراءة القرآن. يقول أديت العمرة ولم أقص شعري نسيانا فهل علي شيء؟ نقول نعم عليك أن تقص شعرك، وكان الواجب عليك ذلك قبل لبسك ملابسك، وحينئذ فعليك أن تخلع ملابسك وتلبس إحرامك وتحلق شعرك أو تقصر، وعليك فدية لبس المخيط، إلا إذا كنت عندما علمت بهذا خلعت ملابسك في الحال وقصرت شعرك فلا شيء عليك. يقول هل هناك عدد للطواف التطوع غير طواف العمرة؟ نقول 7 أشواط، كل طواف بالكعبة فهو 7 أشواط، لا يعتد بما كان أقل منه. يقول هل تقبل صلاة من يصلي في بيته رغم قرب المسجد من بيته ورغم أنه ليس في خوف ولا مرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن الصلاة وعدل عن ذلك لما فيها من النساء والذرية، وجاءه رجل أعمى يستأذنه في التخلف عن صلاة العشاء والفجر حيث لا قائد له والطريق شاقة وفيها هوام وحفر، فأذن له أول الأمر، ثم لما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال إذا فأجب، وفي لفظ لا أجد لك رخصة، يقول لا أجد لك رخصة. بينما هذا السائل يقول إنه ما له عذر ولا خوف ولا مانع يمنعه إلا الكسل، فعمله محرم وهو آثم بصلاته في منزله، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يؤتى بهم إلى المسجد وهم لا يستطيعون أن يمشوا على رجليهم. يقول ابن مسعود وكان يؤتى بالرجل وهذا بين الرجلين حتى يوضع في الصف، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقد قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا يقول أتعامل مع ورشة نصارى وأنقل لهم خشب الموت الموتى من مكان إلى آخر، فهل في هذا شيء؟ هذا تعامل مادي، أرجو إن شاء الله لا شيء فيه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.